السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أمس وأول أمس أسأل الله عز وجل الشفاء لفضيلة الشيخ سامي السرساوي والشفاء لفضيلة الشيخ أسامة سليمان. سبحان الله، هو بقدر الله عز وجل كلاهما كان مريضا يوم الحلقة. السبت كان الشيخ سامي السرساوي، شفاه الله وعافاه، ولعله يعني يحتاج إلى دعاء حضراتكم أن يشفيه الله عز وجل وجميع مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. وكذلك فضيلة الشيخ أسامة سليمان أمس كان متعبا. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء، ونبدأ بالأسئلة الواردة عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخ الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. يقول السائل، يقول النصارى لفظة ربنا موجود، فهل يجوز هذا للمسلمين؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي الحقيقة هذه اللفظة يعني في بعض أهل العلم يتحفظون عليها من حيث البناء اللغوي، فقولنا موجود معنى ذلك أن كل موجود له واجد. فإذا قلنا الله موجود فكأن موجود لكونها اسم مفعول كأنها بمعنى مخلوق، وبالتالي من الذي خلقه؟ لكن المعنى في مجمله بعيدا عن البناء اللغوي صحيح، لأن أهل العلم من السلف وغيرهم، خاصة كان شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله حتى سطر هذا في كتابه اللي هو شرح رياض الصالحين وشرح العقيدة الواسطية، قال إنه الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإتيان بأربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ثانيا الإيمان بتوحيد ربوبيته، ثالثا الإيمان بتوحيد ألوهيته، رابعا الإيمان بتوحيد أسمائه وصفاته. يبقى عندنا الأول الله عز وجل ليس عدما بل إنه موجود حقيقة، وبالتالي نؤمن بعد ذلك بالتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فاللفظ وإن أوهمت في منطوقها وبناءها اللغوي نقصا في حق الله عز وجل، لكنها في معناها العام ليست مخالفة لعقيدة المسلمين بل هي صحيحة. فلا يمكن أن نؤمن بتوحيد ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات لإله أصلا لا نؤمن بوجوده، وبالتالي إطلاق اللفظة بهذا المعنى صحيح لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
بارك الله في شيخنا الشيخ شعبان ان شاء الله.
مرحبا حياكم الله.
معايا اربع اسئله اقولهم بسرعه كده. ربنا يكرمك. انا شغال في احدى الشركات حضرتك، وشغلي من 6 ل 6 مساء.
من 6 صباحا ل 6 مساء؟
من 6 صباحا ل 6 مساء.
نعم.
فانا لي الصلاة الفجر حضرتك ما بعرفش ان انا اصلي ال 11 ركعة اللي هم بتوع السحر دول، وبدون المنبه لان الفجر عندنا بيأذن الساعة 4:15. فبصلي مثلا ركعتين او اربع ركعات وبعدين اصلي ركعة ده اللي بقدر اعمله، وبعدين انزل اصلي الفجر. ولا شيء غير أصلي زيادة عن كده يعني.
يعني بصلي ركعتين ركعتين وركعة.
نعم ركعتين ركعتين وركعة أو ساعات ركعتين وركعة على قد ما أقدر.
نعم.
عشان أقدر أرجع عشان أريح ساعة وأرم أمي شغلي.
الله يقويك. نعم.
ماشي زيادة عن كده.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك في ختم الصلاة بتاع المغرب والفجر حضرتك اللي هم العشرة والسبعة فيها لا اله الا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت ولا فيهاش يحيي ويميت والسبعه اللي هي اللهم اجرنا من النار بس اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه. السؤال اللي بعد كده حضرتك لما نقرا القران لما بتيجي الايه بتاعت السجده في ساعات بيقول لك ما تسجدش ساعه الظهر او ساعه قبل المغرب على طول فلو انا بقرا وفي الوقت دوت ما اسجدش ولا اسجد؟
اللي هو
سجود التلاوة يعني.
سجود التلاوة
في أوقات النهي.
تمام التلاوة في أوقات النهي. تمام.
السؤال الأخير حضرتك ليه واحد زميلي ما بيصليش بيقول لي يا عم احنا هنخش الجنة برحمة ربنا. أقول له بس رحمة ربنا مش هتيجي للي بيصلي اللي ما بيصليش أو ما بيصومش. يقول لي لا أنت لو بتصلي وبتصوم برضه مش هتخش الجنة إلا برحمة ربنا. أقول له ماشي. بس رحمة ربنا مش هتصير الا العبد اللي بيصلي وبيصوم.
عايز يخش الجنة بالدراع يعني. طيب.
ان رحمة ربنا هتصيره ويخش الجنة وكده فعايز
انصحه بقى. حاضر ربنا يصلح عنا وحاله امين يا رب العالمين. في رعاية الله يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن المعترض على لفظة ما الله موجود ان ربنا واجد لاي موجود لجميع الموجودات. أيوة. هو ظن ان كلمه موجود عشان الناحيه الصرفيه ان هو اسم مفعول يعني. نعم شيخ كريم هناك شخص اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج وجميع المسلمين امين يا رب العالمين حج بيت الله الحرام. هيدفع 39,000 جنيه ولكن هياخد ايصال من المكان اللي هو هيدفع له فيه المبلغ ب 29,000 جنيه. هيدفع 39 والايصال هيطلع ب 29. يدفع ام لا يدفع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الحقيقة أستاذ أحمد الأمر يوهم أن هناك شيئا مريبا. فربما هذه العشرة التي بدون إيصال يكون الغرض منها إهدار حق الدولة إن كانت جمعية أو مؤسسة أو كده إهدار لحق الدولة في المبلغ ده في المال. فندخل 29 رسمي ونحتجز عندنا العشرة بدون إيصال. هذا في هذه الحالة سيكون شيئا حراما قطعا لأن إهدار المال العام شيء أكثر حرمة من إهدار المال الخاص. وربما يكون هذا نوع من تلاعب الموظفين على إدارة المؤسسة نفسها فياخد 29 بإيصال اللي هيتحاسب عليه وياخد العشرة لنفسه أو لنفسه وبعض الموظفين الآخرين تضييعا لمال الشركة وفي هذه الحالة سيكون الأمر أيضا حراما. إذا في كلا الحالين الأمر حرام أنه يدفع 39 ويأخذ إيصال ب 29 لأن هذا إما إهدار لحق صاحب المؤسسة العشرة دي ضائعة وإما إهدار لحق الدولة في هذا المال المجموع 39 فلا يفعل هذا الحاج لا يفعل هذا أبدا إنما يصر على حقه كل قرش أدفعه أخذ إيصال رسمي به حتى لا يكون سببا أو مطية لارتكاب هؤلاء الموظفين لهذا الخطأ الفادح سواء كان انتهاك حرمة المال الخاص أو انتهاك حرمة المال العام. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ مصطفى المتصل بنا يعمل في شركة من السادسة صباحا حتى السادسة مساء. هو يسأل أن هو 11 ركعة اللي هم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لا يدركها بسبب ظروف عملية وعايز يرتاح شوية بالليل فيستيقظ قبيل الفجر يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة. فهل هذا صحيح شيخ الكريم؟ ثم ينزل للفجر طبعا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد حي الله هذا الرجل الأخ السائل بارك الله فيه فإنه حريص على أن يستن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بصلاة الليل أو قيام الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليه بنعمة القيام من الليل أو بنعمة صلاة الليل. لكن أقول للأخ السائل لو في اتصال تفضل. نعم.
أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أختنا الفاضلة. السلام عليكم يا أمة الله.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. تفضلي.
ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ممكن أسأل بس الشيخ حاجة لو سمحت؟
تفضلي يا فندم.
طيب. أنا حضرتك كان ليا خالة ليا كان خالة مسنة كبيرة في السن.
نعم.
سامعني يا أستاذ أحمد؟
أيوة يا فندم.
أنا كان ليا خالة مسنة كبيرة في السن. وكنت بصرف عليها يعني من سنين أبعت لها راتب كل شهر. وكان لها ابن عنده حوالي 71 سنة دلوقتي هو اللي بيخدمها وقايم عليها. هو راجل ما عندوش أي مورد مادي خالص وعلى قده يعني. بس هو كان بيخدمها. هي ماتت من أسبوع. وأنا أعلم إن الشخص دوت هو مريض وتعبان وهو ما عندوش أي مورد مادي ولكن بيشرب سجاير يعني ممكن يشرب بعشرة جنيه سجاير في اليوم علبتين سجاير يعني إن هو سجاير معرفش بكام بقى يعني. فأنا بعد هي ما ماتت أنا حسيت إن أنا لما أديله الفلوس أنا كنت بديها له مثلا عشان أعزك الله يجيب لها بمبر يجيب لها مراهم يجيب لها حاجة لها تعبانة. فبعد ما ماتت حسيت نفسي إن أنا بديله الفلوس دي عشان هيشرب بها سجاير فأنا استحرمت. فسبيني وبين نفسي مأنبة ضميري عشان هو رجل كبير وما عندهوش مورد. واخد بال حضرتك يا أستاذ أحمد؟
أيوه واضح واضح. نعم ربنا يعافيه. نعم هو عنده 71 سنة دلوقتي.
وهو عنده 71 سنة وهو ما عندوش لا شغلة ولا عنده مورد يعني مادي يعني بيجي له هو المعاش الاستثنائي ده اللي هو 300 جنيه كل شهر.
الله يديله الصحة.
خلاص حضرتك؟ فأنا نفسي أنا نفسي يعني إيه؟
واضح الكلام. أنا
بالي بس في نفس الوقت عارفة إن هو هيضيع الفلوس دي يعني هيشرب سجاير معرفش هو هيشرب سجاير.
طب شيخنا السؤال واضح يا أستاذة. شيخنا هيجيبك. في سؤال تاني؟ وطي التلفزيون. في سؤال تاني؟
السؤال التاني حضرتك انا برضو ممكن بس اسألك كمان سؤال يا استاذ احمد؟
اتفضلي. نعم اتفضلي.
انا برضو عندي واحد زميل برضو ليه اخ مات بقاله 4 سنين
الله يرحمه.
كان سايب 2 اولاد يتامى يعني من 4-5 سنين كده فات او 6 سنين. انا برضو كنت بساعدهم بمبلغ مادي من ردي كل شهر يعني. اخوهم زميلي دوت اللي هو معايا يعني كويس يعني ماليا كويس غير وظيفته ليه شغلانه بره كويسه هو هيودي لهم الفلوس يعني انا ما بشكش فيه. بس انا برضو عارفينه وهم الحمد لله مستورين يعني هم ليهم معاش. كان ابوهم راجل يعني مدرس وليهم معاش. انا برضو فكرت بيني وبين نفسي كل شهر افكر التفكير ده بس ايه بخاف من ربنا ان انا اعمل كده.
طيب يعني واضح السؤال.
بقول ان انا ممكن ادي المبلغ ده الناس اكتر محتاجين. فانا استاذ احمد عزاك تفضوني الله يبارك لكم لان انا خايفه من ربنا وان انا اقطع حاجه يكون
حاضر.
يكون ربنا بيرزقني من ناحيتها فيرد في الدنيا كتر الف خيرك.
حاضر حاضر ربنا يوسع علينا وعليك. استاذ مجدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
ربنا يرضى عنك. اتفضل يا فندم.
والله بس احنا كان عندي كم سؤال حضرتك بعد اذنك.
اتفضل.
والله حضرتك والله اول سؤال يعني ما الحل في دائما الخوف من سوء الخاتمه يراودني فماذا اعمل؟ الحمد لله الواحد بيصلي وواظب على الطاعات والحاجات زي كده. ايه الحل كده؟ السؤال الثاني انا الحمد لله ربنا بيكرمني بعمره وما يسر لي من حج ان استطعت فبواظب على كده يعني حوالي كل سنه ولا كده. فالاهل بعض الاهل عندي يقولوا لي خف من الحج والعمره والكلام ده عشان الناس ما تبصش في الناس ما تحسش وعشان غيرك ما هوش قادر يطلع وبيحسدوا والكلام ده كله وعشان عيالك. وانا الحمد لله العمليه مقتدره وكله
تمام يعني. نعم.
فمش عارف برضه يعني امشي ازاي.
تمام تمام.
انا حابب وربنا فاتح لي الباب ده فخايف انا اقفله من ناحيه
ربنا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا يوسع عليك يا استاذ مجدي. السؤال الثالث.
يعني اللي بيسمع اللي بيحب يسمع قران كتير ومواعظ مش شوفه كده هل ده من محبه ربنا ورضاه عليه ولا يعني هل ده ليه دلاله ايه؟
حاضر.
السؤال الاخير حضرتك بقى حكم من يواظب على ال الصف الاول دائما في كل صلاه جماعه وعندما يعني في صلاه معينه مثلا او كده يقطع او ما يلحقش الصف الاول يتاخر كبيرا يعني فهل ده ينقص من اجره شيء؟
يعني هو دائما الحمد لله ربنا يوفقه انه يعني محافظ على الصف الاول
على اليمين دائما
اللهم لك الحمد. ويدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام إلا في ظروف ضيقة، مش كده؟
غصبا عنه. لو فاتوا مثلا الصف الثاني وكده يتأثر جامد أكله ما صلاش، فهل ده مثلا يأثر عليه؟
يا ربي ربنا يسعدك. يعني الناس ده بيبقى قدام الجامع وبيقعدوا لحد الركعة الرابعة ولا الثالثة في العشاء ولا المغرب عشان يعني يدخل في نهاية الصلاة متعمدا، نسأل الله العافية. شيخنا يجيبك يا أخي الكريم أستاذ مجدي بإذن الله تعالى. نعم شيخي الكريم، كنا بنجيب الأخ مصطفى في سؤاله الأول ومسألة يعني حضرتك كنت وبدأت الاتصالات. نعم.
فأقول بارك الله فيك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني إذا الإنسان لم يستطع أن يصلي صلاة الليل بالكامل اللي هي 11 ركعة ولا 13 ركعة لظروف عمله وضيق وقته ومثلا، ففي هذه الحالة يصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي، وما تركه من صلاة بسبب عذر تعبه أو إرهاقه أو غلبة النوم عليه إن شاء الله عز وجل يكتب له أجره. وهذه يعني بشرى يعني أزفها للأخ مصطفى بارك الله فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا الإنسان غلبه الإرهاق فلم يستطع أن يصلي 11 ركعة اللي كان متعود عليهم أو كان نفسه يصليهم، ولم يمنعه من هذا إلا التعب والإرهاق وغلبة النوم، ففي هذه الحالة يكتب له أجر الصلاة كاملا شأنه شأن من صلىها سواء بسواء. فصل ما يسر الله لك وكتب لك أن تصلي، واجعل يعني هم القبول على الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أيمن فضلي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ بس سؤال بسرعه الله يبارك لك.
اللهم امين اتفضلي.
بص انا عندي عمليه غضروف، فابني يعني كان مبينه وكده، فبقول له انا ابع عليك اللي انت يجي لك اللي فيا، فبعديها تعب هو نفس التعب بتاعي، هل انا كده السبب؟
ربنا يعافيك.
اللهم امين يا رب.
حاضر حاضر، ربنا يشفيكي ويشفيه يا رب العالمين. حاضر في امان الله. نعم شيخ كريم، في اتصال تاني. أخونا أيضا مصطفى يسأل عن أذكار ما بعد صلاة الفجر والمغرب، الذكر الذي نقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل فيه يحيي ويميت شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ورد في 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 سنن ابن ماجة بإسناد حسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 بالفعل وردت اللفظة في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح، فإذا قالها فلا بأس بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات،
أستجير بك من النار وأسألك، اللهم إني أستعيذ بك من النار وأسألك الجنة
7 مرات.
نعم وردت أيضا، وإن كان حديثها حوله مقال يعني من ناحية الضعف في الصناعة الحديثية عند أهل العلم، لكن بعض الفقهاء يترخص فيه ويقول يعني أنه في الترغيب والترهيب يترخص نسبيا، ويمكن أن يؤخذ بالحديث الحسن لغيره، فإذا قالها فقد يعني لا بأس بذلك، وإذا تركها فإنه لا بأس أيضا عليه، لأن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، بس أنا كنت سألت كذا مرة عن الشغل في الفنادق وكده، ففي بعض الشيوخ قالوا حلال وفي بعض الشيوخ قالوا حرام. أنا شغال في المطبخ يعني بعيد عن تقديم الخمور وبعيد عن أي حاجة يعني تشمل الخمر، فأنا كنت عايز بس أتأكد إن هو فعلا لو أنا شغال في المجال ده حلال أو حرام.
حاضر يا أستاذ أحمد، في رعاية الله وأمني. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجدة التلاوة في أوقات النهي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي أختاره هو ما ذهب إليه الشافعية من أن سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو صلاة النافلة التي لها سبب يجوز أداؤها في أوقات النهي زي قبيل الظهر مباشرة أو قبيل الغروب مباشرة، لي الساعات التي ورد النهي فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى. ولذلك أقول الأخ مصطفى بارك الله فيك، لا بأس إذا قرأت ومررت في القراءة بآية سجدة أن تسجد للتلاوة حتى في أوقات النهي، لأنها لها سبب، ألا وهو قراءتك الآية أو سماعك للآية التي فيها سجدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول أني في له صديق معنا اتصال. أستاذ عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ عمر، اتفضل.
أنا عايز أسأل الشيخ عن سؤال.
نعم.
أنا كنت نذر عن حاجة، كنت نذر فلوس. ألو.
نعم اتفضل نسمعك.
أنا كنت نذر فلوس ماشي عن حاجة كانت هتحصل، عن حق وحصلت الحمد لله، وفي نفس اليوم بقيمة الحاجة النذر اللي أنا نذره ده اتسرق مني تليفون وشاحن بنفس بقيمة النذر واكثر من النذر، التليفون والشاحن. فإن يعني هو ده يغني عن النذر ولا لازم برضه ادفع النذر؟
حاضر، ربنا يرضى عنك. حاضر، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راجل عايز يخش الجنة ويقول له هو ما بيصليش وما بيصومش، وعم مصطفى بيقول له يعني انت لازم تصلي وتصوم وكده.
أيه.
فبيقول له احنا هنخش الجنة برحمة ربنا،
مش بعملك،
مش بعملك. تمام، فماذا نقول له يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد ويا أخ مصطفى، شر البلية ما يضحك. هذا ليس حسن ظن بالله، إنما هذا سوء ظن بالله تعالى.
في تواكل.
لا تواكل إيه ده؟ ده سوء ظن صريح بالله عز وجل، إنه إن رحمة الله قريب، ده القرآن هو، من المحسنين. فرحمة الله تدرك المحسن، تدرك المصلي، تدرك المزكي، تدرك الصائم، تدرك بر الوالدين، تدرك المبتعد عن
التائب، حتى
المجتنب للمحرمات،
حتى لم يفعل
هذا، تدرك التائب من الذنوب والآثام. إنما تدرك تارك الصلاة إزاي، ولا تدرك مرتكب المحرمات إزاي إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وبالتالي هذا رجل مسكين، يعني على قدر حاله من العلم، والجهالة تغلب عليه، فهو يقول هذه المقولة ولا يحسن فهم ما يقول أهل العلم من حديثه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يدركني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى هنا أنه العمل عمل المسلم إن وجد ليس هو السبب الرئيس في دخول الجنة، لأن الجنة أثمن كثيرا من أعمالنا، لكن لازم مع العمل رحمة الله تبارك وتعالى. لكن لو ما فيش عمل يبقى ما فيش رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن يتوب الإنسان عما هو عليه من ذنوب وآثام. فنقول لهذا الأخ السائل بارك الله فيك، انصح صاحبك أن يصلي، فإن الصلاة عماد هذا الدين. وقد كان عمر يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم. طب عودي للصلاة يا أم أحمد من فضلك. نعم شيخي الكريم، أمة الله الله يرحم خالتها رب العالمين، وابنها الآن عمره 71 سنة، وهي حكت الحكاية. هو للأسف الشديد مدخن، ولوش غير المعاش اللي هو 300 جنيه ولوش دخل آخر. هي امتنعت عن مساعدته لأنها تخاف أن يشرب أو يدخن هذه السجائر.
نعم.
فهل تواصل ما كانت تفعله مع خالتها رحمة الله عليها، أم تمتنع شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادك الله عز وجل حرصا، ونسأل الله لنا ولك القبول، لكن لا تمنعي عنه صدقتك ومعونتك، لكن ضعي صدقتك ومساعدتك ومعونتك في أمر لا يمكنه من أن يرتكب بها حراما. مثلا هو ساكن في شقة، روح ادفعي له الإيجار. مثلا عنده وصل النور ووصل المية ووصل الغاز، روح ادفعي له وصل النور ووصل المية ووصل الغاز. أو المساعدة حوليها إلى طعام وشراب، هاتله رز، هاتله مكرونة، هاتله فراخ، هاتله لحمة، بقيمة المساعدة، ولا تعطيه نقدا حتى لا يتمكن من أن يشرب بها الدخان أو غيره. وبالتالي تكون احتفظت بالمساعدة، والأجر إن شاء الله عند الله عز وجل محفوظ، ونسأل الله لنا ولك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ صباح، السلام عليكم.
السلام محمد صلى الله عليه وسلم.
استاذ صلاح اتفضل.
حضرتك انا بسال الشيخ بس عن موضوع الضوء في حاجه يعني اسمها
حسن. لحظه انا مش سامع او الصوت بيتقطع معايا. اتفضل. طب عاود الاتصال. ام عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اتفضل.
لو سمحت عايز اعرف بس.
نعم وطي التلفزيون اسمعني التليفون اتفضل.
اعرف بس حكم الدين في رجل معايا.
نعم الحكم في رجل.
ايوه واحنا راجعين من الحج اخد بعض يعني الكوبايات والحاجات اللي قدموا لنا فيها الاكل في الطياره، فقلت له حرام، فاستأذن المضيفة فهي قالت له حرام فلح عليها فثبت له يعني بعض الأشياء منها، فما حكم الدين في ذلك؟
حاضر.
السؤال الثاني من فضلك.
نعم.
رمي الجمرات بعد الزوال، فما حكم الدين في اللي رمى الجمرات بعد صلاة الفجر؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، أيضا مسألة زميلها أخوه توفي وعنده أبناء من 4 سنوات وعنده يعني طفلان يعني يتيمان، المساعدة له تدفع أم تعطي من هم يعني أقدر وأحق بهذه الأموال، وخاصة أن عمهم ظروفه جيدة ولهم معاش. نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما في هؤلاء فأقول بارك الله فيك، ما دام لله الحمد حالهم مستور كما ذكرت هي في سؤالها ولهم معاش، وكذلك عمهم حاله والحمد لله ميسور، فالأولى أن تبحثي عمن هم أحوج إلى صدقتك ومساعدتك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول.
أمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مجدي تفضل.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال واحد بس رحمه الله، كان واحد تعمل لي حضرتك واحد يعني نحتسبه عن
طريق اللي معلش
اللي هو كويس
واحد ايه؟
واحد نحتسبه عن اللي هو كويس يعني عند ربنا الصلاه والطاعات والكلام ده كله، بس هو بالشك يعني
انا 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 سامع واحد والجمل وقعت مني وبعدين عند ربنا.
واحد نحتسبه عند ربنا اللي هو كويس ان شاء الله. بيسأل سؤال يعني لو اللي هو بيقع في معصية كبيرة كل ما يقع فيها يرجع ويتوب وبعد كده يقع فيها.
أيوة.
هو خايف اللي دي تكون مهلكة بتاعته أو كده، فمش عارف يتصرف ازاي. الموضوع ده معاه بقاله فترة.
حاضر واضح ربنا يعافينا ويعافيه. حاضر حاضر يا أستاذ مجدي في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يبدو أن مجدي هذا هو الذي اتصل منذ قليل وهنجاوبه الآن نجيبه الآن. الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، وهو يصلي وله حول مع الله لكنه يخاف من سوء الخاتمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه.
أمين.
وهذا الخوف شيء طيب وظاهرة صحية ولله الحمد والمنة، فلم يزل السلف والصالحون والعباد والزهاد وهم يخافون العاقبة وسوء الخاتمة ويخافون على أعمالهم ألا تقبل، ولعل هذا الخوف والوجل على أعمالهم ألا تقبل أو من سوء العاقبة وسوء الخاتمة يكون المنجي لهم عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية أمام عائشة رضي الله عنها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ويخافون؟ قال لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فلم يزل المسلم في خوف دائم من الله تبارك وتعالى، أولا من لقائه، ثانيا من سوء الخاتمة، ثالثا من ألا يقبل عمله. فلعل هذا الخوف يدفعه إلى مزيد من مجاهدة النفس ومزيد من العمل، ويكون شفيعا لنجاته يوم القيامة. آمين. كالرجل الذي حرقه بنوه فلما جمعه الله يوم القيامة عبدي ما الذي دعاك لهذا، أمرت أبنائك أن يحرقوك بعد موتك؟ قال خشيتك، قال غفرت لك بخشيتك إياي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، ورزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا حبيبي تفضل.
لو سمحت أنا عايز بس أسأل سؤال، هو هو هل يجوز سنن الراتبة والسنن غير الراتبة من النوافل، هل يجوز صلاتها هو الإنسان قاعد لو ظهر وجهه أو عيان أو كده؟
حاضر. هو جالس لظرف مادي، قصدي ظرف صحي يعني.
حاضر. نعم
لظروف صحية يعني.
ظروف صحية.
حاضر في أمان الله. حاضر يا عبد الرحمن في أمان الله. نعم شيخي الكريم، الأسئلة كثيرة والوقت بدأ يداهمنا، ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب. العمرة والحج أستاذ مجدي ما شاء الله يداوم عليهما تقريبا سنويا، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. أهله يقولون له يعني قلل منهما يعني خشية الحسد أو ما شابه ذلك، فهل يستمر والله عز وجل فتح له هذا الباب أم يقلل ويسمع النصيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع هذه فضيلة إذا أكرم الله عز وجل عبدا بها فنعم هذا الكرم من الله عز وجل أن يجعله ممن حبب إليه الحج والعمرة وممن يسر له أمر الحج والعمرة، لأنه وفد الله عز وجل دعاهم فأجابوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي حديث عبد الله بن مسعود تابعوا يعني كرروا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، نعم فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الذهب والحديد والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الأخ السائل بارك الله فيه أثبت على ما أنت عليه من طريق ولا تستمع إلى هذه النصيحة، فهي وإن كانت نصيحة تبدو في ظاهرها نصيحة طيبة خشية العين والحسد وكلام الناس والقيل والقال، لكنك في مقابل هذا هناك مصلحة كبيرة جدا من أجور الحج والعمرة، إلا أن تجد عاما من الأعوام من هو أحوج لنفقة الحج والعمرة.
لسه أقول لك لو ساعد
أحوج لنفقة الحج والعمرة مثلا في زواج يتيمة أو في زواج فتاة عانس أو في زواج شاب فقير أو في كفالة طالب علم أو في باب من فروض الكفايات المعتادة، مريض يعني يحتاج إلى عملية جراحية محتاجة 50,000 جنيه وأنا هروح الحج بال50,000، فلو وضعتها، وطبعا الحج المتكرر ده خلاص الحجة الأولى هي الفريضة وما سواها لو كانت ألف حجة فهي نافلة، ساعتها ستكون هذه فرض الكفاية ده لو إعطاء المبلغ لمريض مسكين أو يعني رجل يعني مدين غارم سيكون هذا أنفع لك ويضمن لك أجر الحج والعمرة كأنك أديتها، وإلا فأثبت على ما أنت عليه والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عين الشيخ أحمد،
نعم.
كنت عايز أسأل حضرتك هل في شعر يعني منطور بعيد عن الحاجب لو اتنظف ده في مشكلة يعني يخش في مسألة النمط؟
طيب.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك.
فضل.
زيت الشعر اللي لما الواحد يحطه على الشعر بيقول لك يعني بيعمل عزل في الوضوء، فهل ده صحيح ولا إيه؟
حاضر.
بس شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، سماع القرآن والمواعظ هل هذا يعني من محبة الله عز وجل للعبد يعني كثرة سماع الخطب والمواعظ ودروس العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك رجل حبب إليه القرآن وحبب إليه سماع العلم ودروسه، وآخر حبب إليه سماع الغناء والموسيقى وإلى آخره، فهذا توفيق الله عز وجل للأول وذاك خذلان الله عز وجل للآخر، لأن الله تعالى يقول في كتابه من سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الإيمان اللي هو أركان الإيمان وصفات أهل الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلا شك أن من حببت إليه الصلاة وحبب إليه الصوم وحبب إليه القرآن وسماع الذكر وإلى آخره هذا دليل على توفيق الله عز وجل به، لكن لا يغتر بنفسه ولا يظن أن هذا من همة نفسه، إنما هذا من توفيق الله عز وجل وإعانته له، فليعرف النعمة للمنعم وليحسن شكرها بمزيد من الطاعات والدعاء لله عز وجل وجل أن يتقبل منا ومنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أخونا الكريم أستاذ مجدي يقول يعني الحمد لله أنه يداوم على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام، لكن أحيانا الإنسان يعني يأتي ظروف ولا يستطيع أن يحافظ على الصف الأول أو على تكبيرة الإحرام، وهذا يكون فيه شيء قليل، فهل هذا يسيء إليه شيخ الكريم أو ينقص عمله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا شك أن مواظبتي على الصف الأول كما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصف الأول يعني لاستهمتم عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الحفاظ على الصف الأول في صلاة الجماعة هذا أمر فاضل مشكور مأجور عليه صاحبه، وبالتالي اللي حبب إليه هذا الأمر لو قصر فيه مرة أو مرات يجد في نفسه مرارة وحسرة، وهذا أيضا من توفيق الله عز وجل له، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله عز وجل. والتفريط هنا ليس بارتكاب محرم ولا بترك واجب، إنما لفوات أجر على نافلة من النوافل ومستحب من المستحبات. بالطبع الإنسان إذا فاته شيء من الأجر ووجد في نفسه مرارة فإن هذا دليل على حيوية الإيمان في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحاول جاهدا بعد ذلك أن يستعوذ ما فاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في سؤال أتاني أخت فاضلة، هي تقريبا كده في مبلغ من المال 25 ألف جنيه وضعوا في البورصة، وفي مبلغ فوائد أو أرباح 5000 جنيه، ابنها جزا الله خيرا يقول لها يا أمي نحن لا يجوز لنا أن نستخدم هذه الأموال أو أن نأخذها أو أن نستفيد منها. هي تقول، هي اتصلت على هاتفي، أنا يعني الظروف وأنا ممكن أبقى محتاجينها، ويعني المسألة يعني إحنا نحتاج هذه الأموال، وابني يقول هذه أموال محرمة، فهل أستمع إلى ابني أم أستفيد من الأموال أم أعطيها لفقراء العائلة مثلا أو أحد من العائلة؟ نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وعلى عليه الصلاة والسلام.
إذا كانت الأخت بارك الله فيها تضارب بمالها في البورصة في شركات نشاطها حلال مباح، ففي هذه الحالة ما يأتيها من خير أو أرباح من وراء هذه المضاربة في شركة نشاطها حلال ومباح، ستكون هذه الأرباح مباحة حلال ولله الحمد والمنة، وفي هذه الحالة تأكل بها وتشرب وتفعل ما تشاء فهي حرة في مالها. أما إذا كانت الشركة التي تضارب فيها في البورصة من شركات ذات النشاط المحرم كشركات دخان أو خمور أو غيره، ففي هذه الحالة كلام الابن سيكون صحيحا، فلا يجوز لها أن تنتفع بهذه الأموال ولا أن تدخلها على نفسها ولا أولادها، إنما في هذه الحالة بالطبع لا تتركها للبورصة أو لشركات السمسرة كما يقولون، إنما تتصدق بها على فقراء المسلمين من باب التخلص منها، وإلا فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ جمال السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. فضل.
لو تكرمت أستاذي في سؤال خاص في المواريث.
نعم.
في أب عنده ولدين وثلاث بنات.
تمام.
ألو.
نعم سمعت.
الأب ده كتب الأرض والبيت للولدين وحرم الثلاث بنات.
بنهدي.
أيوة أستاذ أحمد.
الأرض والبيت للولدين.
الولدين وساب الثلاث بنات حرمهم يعني. في نفس الوقت أمهم أم الأولاد دي عندها أرض خاصة بيها، فهل من حقها أنها تكتب الأرض اللي هي تبعها للثلاث بنات تعويضا لهم عن حرمانهم من ميراث أبوهم؟
واضح الكلام. حاضر يا استاذ جمال.
نفس الوقت يعني هي لو كتبت لهم هتكون اقل من حقهم الشرعي لو تورثوا يعني.
طيب وهي اقل. حاضر في امان الله. استاذ احمد السلام عليكم. يا استاذ احمد. نعم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ احمد. الحمد لله رب العالمين. اتفضل. الحمد لله.
لو سمحت التعليق، حكم تعليق الصور في البيت، لو صور اولياء او صور اقارب ميتين، لان انا داخل خلاف مع ابويا بسبب الموضوع ده.
الله يرحم الجميع. حاضر يا استاذ. حاضر.
هو بيقول لي مش حرام وكده، وانا بقول له لا ده تمنع الملائكه وكده. خصوصا ان والدتي جدتي سميتها بتسمع صوتها بتنادى كانها بتنادى عليها. فبقول له ده جن في البيت مش تمام.
مش تمام.
يا ريت توضح. هو والدي قاعد يسمعك دلوقتي، يا ريت توضح لي.
ربنا يرحمها ويغفر لها. حاضر حاضر، فأمان الله يا أستاذ أحمد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي الكريم أستاذ أيمن، نكتفي بالاتصالات عشان في الربع ساعة نستطيع الإجابة بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم يتمكن من الإجابة. تمام، يبقى مسألة البورصة على حسب ما هي تضارب في هذه البورصة. نعم. أم أيمن ربنا يعافيها ويشفيها يا رب، في عملية غضروف، ويبدو أنها يعني ابنها ضايقها شوية، فمتقالت له يجي لك اللي فيه، وبعد قليل ابنها أصيب بما هي تعاني منه، فهل هي السبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول لأختنا السائلة غفر الله لنا ولك، نعم ربما تكون دعواتك هي السبب. ولذلك أنت عارف دعوة الوالدة لولدها من الدعوات المستجابات، ولذلك حذرنا النبي غاية التحذير، قال لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم. يعني الإنسان ما يقولش لابنه الدعوة ديت، يعني روح يجيك اللي فيه، وما يدعيش على ماله، يقول يعني يتخرب بيتي لو أنا عملت كذا ولا ما عملتش كذا. كل هذه دعوات حرام. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام لألا توافقوا ساعة إجابة من الله فيكون ثم هو. يعني الدعوة خرجت في توقيت غضب أو انفعال من الأم، وربما السبب فيها الابن طبعا استفزها أو ضايقها أو شيء من هذا القبيل، لكن تصادف بقدر الله أن أصابت الدعوة ساعة إجابة من الله عز وجل، فكان ما كان في هذا الوقت.
تدعو له
الآن استغفر الله عز وجل وتوبي إليه، بمعنى الندم على ما سبق وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وأكسري من ذكر الله واستغفاره، عسى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. ثم تدعو الأم بارك الله فيها لولدها بالشفاء والعافية، فلعل هذا أن يكون هذا كفارة لهذه الخطيئة التي وقعت فيها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد يعمل في فندق، يسأل عن حكم العمل في الفنادق، يقول أنا أعمل في المطبخ وليس لي علاقة بالخمور أو ما شابه ذلك، فهل يعمل أم يترك العمل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا شخصيا يا أستاذ أحمد لست من أنصار التعميم، لأن هذه ليست طريقة الفقهاء، ولذلك أنا أقول الأخ
يعني
أحمد
حرام أو
الفنادق
حلال،
يبقى حرام دي البنوك يبقى مش عارف حرام، لا أنا لست مع هذا،
إنما في تفصيل في القول
في تفصيل. نعم. ولذلك أنا أقول الأخ أحمد قاعدة بسيطة جدا يذكرها الفقهاء، إن كنت تعمل في محرم فعملك حرام، وإن كنت تعمل في حلال فعملك حلال. واحد شغال في صالة الدانس والموسيقى والغناء، ده هيسأل في إيه ده حلال إيه ده؟ واحد شغال في صالة القمار، ده هيسأل في ايه ده؟ ما هو حرام معروف. واحد شغال في صالة الخمور سواء تقديما او مش عارف ايه، ده هيسأل في ايه؟ انما واحد شغال في الغرف والمبيت
او المطبخ
ما فيش مشكلة، حلال. واحد شغال في المطبخ زي الاستاذ احمد ما فيش مشكلة، فما دمت تعمل في حلال فعملك حلال. ليه؟ لانه لا تزر وازرة وزر اخرى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا عمر نذر نذرا ماليا أنه يخرج مبلغا، لكن في نفس اليوم سرق، نسأل الله العافية، تليفونه سرق والشاحن بتاعه، فهل هذا يعني يجزئ
أو يكفي؟ أقول لك يغطي النذر وزيادة.
ربنا يخلف علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ عمر يعني نسأل الله عز وجل أن يعوضك عما فقدت خيرا، لكن هذا لا علاقة له بالنذر الذي أوجبته أنت على نفسك بارك الله فيك، وربك تبارك وتعالى الذي واعدته إن فعلت كذا أدفع كذا، مع أنه هذا النذر عند أهل العلم مكروه، لأنه لا يجوز للعبد أن يشترط على الرب تبارك وتعالى
صدقة البخيل،
إنما يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقصد طبعا الأخ السائل أنه بخيل، إنما هو نذر مكروه لكن واجب الأداء، فما دام الله قد وفى لك فلا بد أن توفي لله عز وجل بما أوجبته عليك من نذر، إنما اللي ضاع منك وفقدته هذا استعوذ ربك تبارك وتعالى فيه، فلعل الله عز وجل دفع به مصيبة أعظم مما تتصور، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله تسأل عن حكم الدين في رجل هو رجع من الحج، ربنا يتقبل، وهو في الطائرة أخذ بعض يعني كوباية مش عارف إيه ملعقة حاجة كده، قالت له حرام المضيفة، قالت له حرام، هو بإلحاح أخذ، فما حكم هذه الأشياء وهل له علاقة بالحج شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد قبل الإجابة طبعا الأخت السائلة تسأل عن حكم الدين، وهذه صيغة خاطئة في السؤال، إنما احنا نسأل الشيخ عن رأيه في المسألة الفلانية، لأن حكم الدين ده شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، لا سعد بن معاذ رضي الله عنه،
عندما أرسله إلى اليمن،
لا لا لا، حينما حكمه في يهود بني قريظة، قال إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. إزاي؟ قال ولكن أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أصبت فيهم حكم الله أم لا. فإحنا نسأل الشيخ عن رأيه في المسألة الفلانية، هذه ابتداء يعني. أما القول في أنه أخذ بعض الكبيات واللوازم التي تقدم للناس في الطائرة في الوجبات والمشاريب وغيره، فالمضيفة قالت حرام، والأخت السائلة قالت له حرام، وهو أصر. مبلغ علمي أن هذه كلها الأغراض التي تقدم في الوجبات تعود إلى المخلفات، يعني هي كلها أعزكم الله بتترمي في المخلفات، لا ينتفع بها، مش بياخدوها يغسلوها.
دي محطوطة تقريبا على ثمن التذكرة.
طبعا وهي مدفوعة القيمة يعني. أصلا هو مش بيقدمها لك من جيبه في الطائرة، إنما هي مدفوعة القيمة في مشمولات التذكرة، وبالتالي فيجوز له أن يأكلها وأن يأخذ الفوارغ. نعم يجوز، ولا عبرة بكلام المضيفة ولا عبرة بكلام الأخت السائلة بارك الله فيها، لأن هذه أشياء سبق دفع قيمتها على تذكرة الراكب، ثم إنها يؤول أمرها إلى المخلفات، ففي هذه الحالة أولى أن ننتفع بها من أن ترمى في المخلفات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رمي الجمرات طبعا الأصل يكون بعد الزوال، لكن ما الحكم في من رماها بعد الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا كان رماها بعد الفجر مقدما يعني عن اليوم اللي طالع، فإن هذا مخالفة لما هو ثابت في هديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرمي إلا بعد الزوال، يعني بعد حلول وقت الظهر عليه صلوات الله وسلامه. لكن إن كان رمى بعد الفجر عن اليوم الذي قبله عند الفجر، إذا رماها قبل أذان الفجر عن اليوم السابق، فإن هذا شيء جائز، لأن وقت الرمي ممتد من بعد الزوال حتى الفجر. وبالتالي أنا أقول الأخ السائل ربما رمى جهلا بالحكم في المسألة أنه الرمي أصلا بعد الزوال، فإذا فعل هذا جهلا فلا بأس، لأن المخطئ والجاهل معذور عند الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي هذه الحالة رمي سليم وحج سليم والله أعلم. إنما إذا كان رمى لكونه سمع فتوى أهل العلم، لأن الآن أصبح في الأوقات المعاصرة كثير من أهل العلم يفتي بجواز الرمي عند الفجر أو من الفجر وطالع، تخفيفا للناس من الزحام وحدة الزحام وشدته، فإذا فعل هذا متابعة لشيخ أفتاه فأيضا لا بأس له على ذلك، لا بأس على ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي بعد الزوال. في الحالين أقول للأخ السائل أو للأخت السائلة أنت أصبت يعني لم تصب حراما ولم تصب مكروها، لكنك فعلت خلاف الأولى، وهذا لا يبطل رميك ولا يبطل حجك، لكن فاتك أن ترمي في الوقت المشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إنسان يقع في معصية كبيرة والعياذ بالله، ثم يتوب عنها ثم يعود إليها ثم يتوب ثم يعود، فماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يا أخي الحبيب، كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ ثم يتوب ثم يخطئ ثم يتوب، ولذلك نحن لا نغلق باب الأمل والرجاء والتوبة على أحد من المسلمين كائنا من كان، ولا نتألى على الله عز وجل، إنما نقول إن كان هذا من غلبة النفس أو غلبة الشهوة أو غلبة الشيطان وهو يجاهد نفسه فيتوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان خلاص وقعوا في المحظورة، تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تابوا إلى الله عز وجل. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، ولكن خير الخطائين التوبوا. فإذا كان يقع في هذا التكرار بغلبة الشهوة أو غلبة النفس الأمارة بالسوء أو غلبة الشيطان عليه وهو يجاهد نفسه فيعود ويتوب ويتذكر ويذكر ربه تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل لا بأس عليه.
علم أن له ربا يأخذ بالذنب.
نعم يأخذ بالذنب بالطبع، لكن إن كان يفعل هذا استخفافا وغرورا بالله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه مصيبة أكبر من الذنب في حد ذاتها، يحتاج منه إلى توبة شاملة من هذا الاستغفار بأمر الله عز وجل. ونسأل الله أن لا يكون السائل أو السائلة كذلك، ونسأله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين هم التوابون الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الرحمن، السنن الراتبة وغير الراتبة جلوسا يصليها المرء جالسا لظروف صحية شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول ابن عبد الرحمن بارك الله فيك وحياك الله يا عبد الرحمن، يعني استوحشنا منك أكثر من حلقة. وأما عن سؤاله، النوافل عند أصحاب الأعذار الطبية الصحية تجوز وهم جلوس؟ نعم تجوز وهم جلوس، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي هذه الحالة مع العذر يكتب لهم الأجر كاملا. أما بدون عذر إن صلاها قاعدا، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. النصف إن كان قادرا على القيام.
ما أنا قلت إن كان قادرا.
تمام، لا تمام، جزاك الله خير. أمة الله تقول لو في شعر يعني متفرق ومتناثر بعيد عن الحاجب وليس من أصل الحاجب، هل تنظيفه يعد من النمص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأقول الأخت السائلة، للأسف الشديد فإن الظاهرية عليهم رحمة الله بعضهم يقول بأنه النمص هو أخذ عموم شعر الوجه، فمتى نبت للمرأة شعر في أي موضع من وجهها فإن أزالته يعتبرون هذا من النمص، ولكن ليس هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه عامة الفقهاء. نعم، لأن منابت الشعر الطبيعية عند المرأة معروفة، وهما الرموش والحاجبة. أما غير ذلك فمنبت غير طبيعي، فإن نبت شعر في الشارب أو نبت شعر في الخد أو نبت شعر في الجبهة بعيدا عن الحاجبين وأزالته فلا بأس بذلك، لأن النمص فقط هو أخذ شعر الحواجب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يعد زيت الشعر عازلا للوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم زيوت الشعر المتداولة اللي بيستخدمها الرجال والنساء على حد سواء فيها مادة طيارة نفاذة، فلو وضعت هذه الزيوت قبل الوضوء بوقت يعني كاف كنصف ساعة مثلا ثم توضأت بعد ذلك، فإن هذه الزيوت لا تضرها ولا تمنعها إذا مسحت على شعرها، لأن المطلوب ليس غسل الشعر، ليس غسل الرأس، ولكن المطلوب مسح الرأس. لكن إن غلب على ظنها أن أثر الزيت ما زال بقيا على الشعر، ففي هذه الحالة أقول البسي خمارك أو البس الإشارب على الشعر، ثم امسحي على مقدمة الشعر أعلى الجبهة، وأتم المسحة على الإشارب أو الخمار، وتكون قد وفيت بفرض المسح، ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا جمال يسأل عن مسألة في المواريث، طبعا الأب الله يسامحه كتب للأولاد دون البنات ولدان وترك البنات الثلاثة، فهل الأم لو كتبت الأرض اللي عندها للبنات يكون هذا عوضا رغم أنه أقل كالثمن يعني من أرض الأب وبيت الأب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون كل له ذمته المالية المستقلة، فالأب ذمته المالية مستقلة، وقد أخطأ في تقسيم تركته فكتب للأولاد الذكور دون الإناث وظلمهم، وتلكم مظلمة لا شك سيحاسب عليها عند الله عز وجل أن يعطي الذكور دون الإناث. والأم لها ذمة مالية أخرى مستقلة، فلا يجوز لها أن تتابع الأب وأن تفعل نفس الخطأ الذي فعله الأب، بمعنى تكتب للبنات ولا تكتب للذكور، فأصلحت خطأ الزوج الوالد بخطأ آخر مشابه. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يقولون طيب ماذا لو أرادت الأم أن تصحح خطأ الزوج، خطأ الوالد، ماذا تفعل؟ أقول ضمي الميراثين لبعض على الورق، هنضم ميراث الأب وميراث الأم على الورق، ثم
ده لو قبل الأبناء
ما غيرك، ما هو يقبل ولا يقبل هو حر، تضم الميراثين على بعض ثم تقسم على القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان هناك حق باق للذكور من التركة ككل تركة الأب والأم تعطيهم فضله 10,000 فضله 1,000 تديله. وإذا كان قد استوفى من تركة أبيه نصيبه في التركتين معا تركة الأب والأم يبقى في الحالة دي أعطي
للناس
حتى يكون هذا بالفعل عوضا عما ظلم فيه من
الأخ جمال قال إن هو الأرض بتاعت الأم أقل في السعر والثمن من أرض الأب
يعني هي ستعوضهم إلا قليلا
لأن التاني الأب كتب بيتا وأرضا
يبقى إذا أنا بلفت نظر الأم هي تستحضر نية أن تصحح خطأ الأب بأنه أعطى الذكور دون الإناث فتجمع التركتين معا وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
مش يصحح أفضل
ياريت لو كان الأب عايش لو كان الأب عايش ياريت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ أحمد هو سؤال أخير حكم تعليق الصور في البيت للأقارب وطبعا رحمة الله على الجدة يعني لسه حديثة عهد وفاء صلى الله أن يغفر له وأن يرحمها في أصوات في البيت وهو معلق الصورة شيخي الكريم نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد وسال أخ أحمد
أستاذ أحمد نعم
الأخ أحمد بس حطنا في حرج أن الوالد
جالس
غفر الله لنا وله جالس بيسمعنا الآن وإحنا خايفين
وفي ذلك خير
إحنا يعني خايفين للوالد إيه يعني يجد علينا شيئا لكن أنا أقول للوالد الكريم والد الأستاذ أحمد أقول بارك الله لنا ولك وبارك فيك وفينا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك
أمين.
صلي بنا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الدين قال الله قال رسوله يعني الدين يا أستاذنا الفاضل الحبيب ليس بالهوى وليس بالرأي المجرد إنما الدين قال الله قال رسول الله والمسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وكلنا أنا والأستاذ أحمد نصر والأخ أحمد السائل والوالد الكريم كلنا نحب الله إن شاء الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الحب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه منع تعليق صور الأحياء أو الأموات ما دام ذوات الأرواح في البيوت وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ده لا كلامي ولا كلام الابن الأخ أحمد ولا كلام المذيع الأستاذ أحمد نصر إنما ده كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فنصيحة الابن لحضرتك نصيحة في محلها وهو ينقل لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزيدك من باب العلم يا أستاذنا الحبيب إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة يوما من الأيام كما ورد الحديث في صحيح البخاري ثم عند الباب امتنع أن يدخل عليه صلوات الله وسلامه سيدنا جبريل امتنع أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أميطي عني قرامك هذا الستار اللي عليها الصور دي شليها فإنها منعتني أن يدخل علي جبريل آنفا حتى مع النبي نام نفسه عليه الصلاة والسلام وبالتالي تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت أمر لم يرغب فيه رسول الله بل منعه وكرهه عليه الصلاة والسلام أنت عايز تحتفظ بصورة الوالدة رحمها الله خليها موجودة في الدولاب ولا في كومودينو ولا تحت المخدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش ونفعنا الله بعلمكم ومتعنا الله ومتعكم الله بالصحة والعافية هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وما فاسألوا أهل الذكر